بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب شراء الطعام إلى أجل. شراء الطعام إلى أجل أي بالدرهم والدينار، أي بالمال، وهذا لا بأس به، أي ليس فيه علة الربا. التأجيل حينئذ لا بأس به، ليس فيه علة الربا. شراء الطعام أي بالمال لا بأس به إذا كان إلى أجل كما سيأتي في الحديث. وتقدم معنا أن التأجيل في هذه الحالة لا بأس به لاختلاف الجنس واختلاف العلة. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به، ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث الكوفي، وهو ثقة، قال في التقريب: ثقة ربما وهم. وكلمة ربما وهم هذه لا داعي لها، لأن عمر بن حفص احتج به الشيخان في صحيحيهما، وثقه أبو زرعة وثقه أبو حاتم، وإنما هذه الكلمة قالها ابن حبان، قال ربما أخطأ. والثقة ربما يهم وربما يخطئ، سبحان الله. توفي عمر بن حفص بن غياث سنة 22 و200، وهو من الطبقة العاشرة، وحديثه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا أبي، هو حفص بن غياث الكوفي القاضي، وهو ثقة أيضا، ولكن تغير حفظه في الآخر، وتكلم في حفظه إذا حدث من حفظه، أما إذا حدث من كتابه فهو ثبت. ولكن ذكر بعض العلماء أن البخاري رحمه الله يحتج بحديث يعتمد على حفص بن غياث، هذا يعتمد عليه في حديثه عن الأعمش، وهو من ثقات أصحاب الأعمش. يعني العلماء لما ذكروا أصحاب الأعمش قالوا مثلا شعبة وسفيان الثوري وأبو معاوية ومنهم وكيع، وذكروا حفص أنه من أثبت الناس أيضا ومن أوثق الناس في الأعمش. وحفص بن غياث أيضا له ميزة في الأعمش، أنه يميز حديث الأعمش فيما يصرح فيه بالسماع وفيما يدلسه، والحافظ رحمه الله أكد ذلك وأيده، قال نعم ويميز، وهذه ميزة مهمة جدا، لأن الأعمش موصوف بالتدليس. وفي رواية يعني قصة أن يحيى بن سعيد القطان قال: إن أثبت الناس في الأعمش حفص بن غياث، فأنكر ذلك علي بن المديني، أنكر ذلك. يقول علي: فلما دخلت الكوفة، لأن علي من البصرة والقطان من البصرة، يقول: فلما دخلت الكوفة وجاء عند عمر بن حفص وأخرج له كتب أبيه، أصول أبيه، يقول: فنظرت في أصول حفص بن غياث فترحمت على يحيى. لماذا؟ لأن وجد أن حديث الأعمش في كتب حفص بن غياث مستقيم على الجد، والله أعلم. هكذا تذكر هذه الرواية، والله أعلم. قال: حدثنا الأعمش، حفص بن غياث طبعا توفي سنة 94 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا الأعمش وسليمان بن هران الأعمش أبو محمد الكوفي المتوفى سنة 48 و100، وهو من أركان الرواية، من الطبقة الخامسة، حديثه في الكتب الستة. قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف. إبراهيم هذا إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه، فقال لا بأس به. الرهن في السلف يعني في الدين، أن الإنسان يستدين شيئا ويوثق هذا الدين بالرهن. سيأتي إن شاء الله في باب الرهن بإذن الله معنى الرهن وشروطه وآخره وأحكامه. فقال إبراهيم لا بأس به أن الإنسان يوثق الدين بعين، يعني بالرهن، ما في بأس. يقول ثم حدثنا أي إبراهيم عن الأسود. الأسود هو ابن يزيد ابن قيس النخعي، وهو خال إبراهيم. والأسود بن يزيد قال في التقريب مخضرم ثقة مكثر فقيه، وكان من عباد السلف وعلمائه. هذه من عندي، عباد السلف وعلمائه، ليست في التقريب. من الطبقة الثانية، توفي سنة 74. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل. هذا الشاهد في الحديث، اشترى طعاما من يهودي إلى أجل. إذن في هذا مشروعية كما قال البخاري في الترجمة، شراء الطعام إلى أجل. فرهنه درعه، أي جعل الدرع رهنا لهذا الدين. هذا الحديث يعني في إسناده لطيفة، فيه ثلاثة من التابعين على نسق، فيه ثلاثة من التابعين على نسق، منهم الأعمش وإبراهيم والأسود. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، يعني ماذا يفعل؟ طبعا كلمة خير منه تفيد أنه مسألة المماثلة هنا غير واردة، لأنه ما يباع التمر، لأنه ما يباع التمر بمثله وهو خير منه. يعني من هذا المغفل الذي يبيع تمرا جيدا بتمر رديء مع المماثلة؟ هل هذا يمكن؟ يمكن مع المغفلين أو مع المجانين. إذن هنا هذه الصورة تحمل على ماذا؟ على المفاضلة. إذا أراد بيع تمر بتمر خير من، إذن كلمة خير من تفيد أنه فيه هنا مفاضلة، لأن المماثلة غير واردة، أليس كذلك؟ المماثلة غير واردة. طب ماذا يفعل الآن؟ أنا عندي تمر رديء وأردت أن أشتري تمرا جيدا، فما يمكن أني أشتري بهذا التمر الرديء مثله من التمر الجيد؟ هل يمكن هذا؟ إلا مع شخص مغفل أو مجنون، بل لا يجوز لذلك، لأن هذا لا شك فيها خدعة، أليس كذلك؟ هذه خدعة. طيب ماذا أفعل؟ إيش الحل فيها مثل هذه الحالة؟ البخاري ذكر حديثا فيه حل، فيه حيلة شرعية. لمن أراد أن يشتري تمرا جيدا بتمر رديء، أو العكس، ما عندي نقود، ما عندي مال، ما عندي إلا التمر الرديء، وأنا أريد أن أشتري تمرا جيدا، ماذا أفعل؟ هل أبيع الصاع من هذا من الرديء بنصف صاع من الجيد، أو أبيع الصاعين بالصاع من ذاك؟ هذا الربا. إذن ما هو المخرج؟ المخرج كما سيأتي في الحديث أن أبيع هذا الرديء بالدراهم، ثم أشتري بالدراهم جيدا. هذا المخرج، هذه الحيلة، كما سيأتي. هكذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث إن شاء الله، الحديث الذي يتم معنا الآن. نعم، نسمع الحديث.
قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.
قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن الطريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت توفي 40 و200 وحديثه في الكتب الستة. عن مالك بن أنس متوفى 79 و100. عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، هذا جده الصحابي عبد الرحمن بن عوف. وعبد المجيد بن سهيل ثقة من الطبقة السادسة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن سعيد بن مسيب بن حزم المخزومي المدني سيد التابعين علما وعملا رحمه الله، توفي سعيد بن مسيب 94، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري رضي الله عنه، توفي 74. وعن أبي هريرة، في أكثر الطرق ما في أبو هريرة إلا هو عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم استعمل رجلا على خيبر. هذا الرجل هو سواد ابن غزية وقيل مالك بن صعصعة. على كل حال ذكره ما يترتب عليه حكم سواء كان هذا أو غيره. استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، تمر جنيب الجيد، تمر جيد، نوع جيد من أنواع التمور. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أكل تمر خيبر هكذا، يعني بهذه الجودة؟ قال: لا والله يا رسول الله، يعني ليس كل تمر خيبر هكذا، إنا لنأخذ الصاع من هذا، يعني نشتري، كلمة نأخذ يعني نشتري، إنا لنأخذ الصاع من هذا، أي من هذا الجنيب، بالصاعين من التمور الأخرى الرديئة، والصاعين من الجنيب بالثلاثة. الله المستعان. يعني يأخذون صاعا من التمر الجنيب يشترونه بصاعين من التمور الأخرى المخلوطة الرديئة، يعني مو رديئة، تكون جودتها يعني ليست بذاك جيد، ويشترون كذلك الصاعين من الجنيب بالثلاثة من التمور المخلوطة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام ماذا قال؟ قال: لا تفعل، هذا منكر، هذا الربا، لا تفعل. طيب النبي لما نهاهم عن هذه المعاملة هل نهاهم وترك الأمر هكذا مقفولا ما في مخرج؟ ما يمكن، الشريعة الإسلامية لم تترك أمرا مغلقا هكذا. هكذا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول ما في في الشريعة الإسلامية ما في أمر ما في مخرج. سبحان الله، كل أمر لابد له من مخرج شرعي بدون اللجوء إلى الحيل، بدون أن نلجأ إلى الحيل. والحمد لله، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. طيب ما هو المخرج في هذه الحالة؟ ما هي الحيلة الشرعية؟ قال: بيع الجمع بالدراهم، يعني هذا التمر المخلوط بيعه بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم، اشتري بالدراهم جنيبا، هذا هو الحل، وبذلك تخلصت من الربا. واضح؟ إذن هذا الحديث يفيد ما قاله، يعني يفيد ما قاله البخاري: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، إيش المخرج؟ كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنبا. وهذه حيلة لا بأس بها، حيلة شرعية، والحيل كلها مذمومة، هناك حيل شرعية مقبولة لا بأس بها، والله المستعان. لأن هذه الحيلة ما فيها حرام يعني، ولا فيها احتيال على الحرام، الحيلة الممنوعة التي فيها احتيال على أمر الله عز وجل وفيها التفاف على حكم الله عز وجل، كما فعل اليهود لما نهوا عن الصيد يوم السبت، وضعوا الشباك أو حفروا الحفر إن على أقوال، حيلة، أرادوا الالتفاف على حكم الله والاحتيال على أمر الله. فالله عز وجل قال لهم: كونوا قردة خاسرين، مسخهم لأنهم أرادوا أن يمسخوا حكمه. والله المستعان. فالحيلة التي فيها مسخ لأمر الله عز وجل وفيها تغيير لحكم الله عز وجل، ولكن هم فقط يعني بالشكل يغيرون فقط، وإلا في الحقيقة الحرام موجود والربا موجود. أما هذه الآن لو نظرنا إلى حقيقتها، هذه المعاملة التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، لو نظرنا إلى حقيقتها ولبها، هل فيها ربا؟ ما فيها ربا. لماذا؟ لأنها باع، أولا باعت تمرا وقبضت دراهم، في شيء هذا؟ ما في شيء الحمد لله. ثم دفعت دراهم وأخذت تمرا، هل في شيء؟ الحمد لله. أنت لو نظرت إلى حقيقتها إلى لبها ما فيها ربا، بيع مباح، لأنه باع التمر بالدراهم ثم ماذا فعل؟ اشترى بهذه الدراهم تمرا جيدا، في ربا الحمد لله، ما في حيلة على الربا والحمد لله رب العالمين. هو فيه كلفة بس ما يعني هو فيه كلفة لكن ليست كلفة شاقة، عرفت؟ يعني أنت تذهب السوق هو يعني مشوار واحد، كان كلمة مشوار بمعنى عربية فصيحة، جيد؟ يعني هو ذهاب واحد إلى السوق مرة واحد. ماذا تفعل إذا ذهبت إلى السوق ومعك التمر الجمع؟
تبيعه.
هذا البيع كم يأخذ منك؟ أقل من دقيقة، أليس كذلك؟ ثم إذا قبضت الدراهم تشتري جنيبا تمرا جيدا، كم يأخذ منك؟ أقل من نصف دقيقة، إنك مشتري، جيد؟ إذن كل العملية كم؟ ما أخذت حتى دقيقتين. فين الكلفة؟ أنت تذهب إلى السوق الآن تأخذ ساعة، أليس كذلك؟ تشتري من هنا ومن هنا ومن هنا، ومع ذلك ما تحس، يعني ما تقول الله هذه فيها كلفة فيها مشقة. وهكذا يعني النبي عليه السلام لم يرشد إلى معاملات معقدة، وإنما معاملة سهلة، سهلة في لفظها وسهلة في معناها وسهلة في تطبيقها. أما في لفظها بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، الطفل يحفظ هذا، وهذه سبحان الله يعني معجزة في كلامه عليه الصلاة والسلام، أبلغ الكلام بعد كلام الله، وكذلك واضح سهل يفهمه الكل. شفت كيف الإعجاز وكلام النبي عليه الصلاة مميز يعني سبحان الله. طيب أيضا سهل في معنى، في هل المعنى معقد؟ بيع الجمع بالدراهم هذه واضحة، ثم ابتع بالدراهم جميلة، المعنى واضح. طيب إذا كانت سهلة في لفظها سهلة في معناها كذلك سهلة في تطبيقها، لأنك لو طبقتها في السوق تجد أنها سهلة. الآن نشوف بالله عليك هذه أسهل، أخبرني الآن يعني أرأيت باللغة العربية هذه أسهل أم أولئك الذين يذهبون إلى البنوك لشراء السيارات أو شراء العقارات أو أخذ المال بالحيل المعروفة؟ كيف يقدمون الأوراق وكيف يوقعون وكيف يلتزمون، وربما انتظر في الصف، بعض البنوك تنتظر ساعتين حتى توصل، ها، ومع ذلك يصبر، يصبر حتى يقبض المال، عرفتم؟ طيب الآن صبر لقبض المال ألا يصبر دقائق للبعد عن الحرام وامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحمد لله يصبر، هذا أولى والحمد لله رب العالمين. لا يعني النبي عليه الصلاة والسلام، شوف احنا ما انا كنت ما اردت ان ادخل في التفاصيل، حافظ بحث ذلك وشرحه، يعني بعض العلماء احتج بهذا على بيع العنب كالشافعي وغيره على جواز بيع العنب، لكن هذا في نظر، لان النبي اطلق، النبي لم يقل انك تشتري وتبيع على شخص واحد، لا. ولذلك لو دخلنا في التفاصيل في المسألة هذه نتركها أفضل، حيضيع علينا الوقت، حيذهب الوقت، وحنا الآن نريد أن ننهي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا رحمه الله. وأيضا فبيع الدين ممن هو عليه جائز في ظاهر مذهب أحمد والشافعي وكذلك أبو حنيفة. بيع الدين ممن هو عليه، يعني أنا مثلا لي عندك 100 درهم، طيب الأفضل أن نخليها مثلا بالعملات الورقية الموجودة حتى تفهم أكثر، ما في دراهم دنانير اليوم. طيب أنا مثلا لي عند شخص 100 دولار، لا 1000 ريال مثلا، 1000 ريال سعودي، لي الآن هذا دين لي عند رشيد، شو رشيد لي عندك 1000 ريال دين، طيب بعد فترة وبعد أعوام وأيام الأخيره التقيتك في أمريكا، واضح؟ التقيتك فين؟ في الولايات المتحدة. أنا كم لي عندك؟ 1000 ريال، هذا دين، دين لي عليك أنت. فقلت لك يا رشيد الآن سد الدين. كم الدين؟ 1000. أعطني الدين، أنا محتاج، أنا في بلد الغربة. ثم قلت لك لا، أنا لا أحتاج ريالات في هذا البلد، وإنما أحتاج دولارات، جيد؟ فأنا أبيع عليك الريالات التي في ذمتك بدولارات. أعطني الآن بالعملة الأمريكية، يعني في أمريكا الآن، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ بيع الدين، هذا بيع دين، 1000 ريال له لي عنده، بيع الدين على من هو عليه، واضح؟ هذا معنى بيع الدين على من هو عليه. طيب يجوز، ما في بأس، ولكن بشرطين، بشرطين لا حرج. الشرط الأول أن يكون بسعر يومها، بسعر اليوم، يعني ننظر كم الصرف بين الريال والدولار، وأبيع عليه 1000 ريال هذه بسعر ذلك اليوم بدون زيادة ولا نقصان. طب لماذا؟ لئلا أربح في شيء لا يدخل في ضماني، لأن 1000 ريال هذه عليه أنا ما أضمنها، أنا مالكها الآن، صحيح أنا مالكها لكن لا أضمنها، لأن في ذمة رشيد. فالآن لو أنني ربحت فيها فقد ربحت في شيء لم يدخل في ضمان، واضح؟ طيب الشرط الثاني أن أبيعها كاملة، يعني ما يبقى منها شيء، ما أقول مثلا بيع، أنا بعت لك 500 ريال منها وال500 الباقية خليها بعدين، لا، لازم كاملة، جيد؟ يعني أقبضها كاملة. طيب عرفتم بيع الدين على من هو عليه؟ طيب بيع الدين على شخص آخر، يعني مثلا أنا مثلا في السعودية واتصل علي عادل من أمريكا وقال لي شوف أنت لك دين 1000 ريال على رشيد، ورشيد الآن أمامي، فبع لي 1000 التي في ذمته. فأنا بعت الدين الآن على من؟ على شخص آخر، على عادل مثلا. هذه يمنع منها بعض العلماء، يمنع منها، جيد، لكن الإمام مالك يجيزها. يقول هنا وأيضا فبيع الدين ممن هو عليه جائز في ظاهر مذهب أحمد والشافعي وكذلك أبو حنيفة، وعند مالك يجوز بيعه ممن ليس هو عليه، واضح؟ وهو رواية عن أحمد، مع أن الدين ليس مضمونا على المالك. يعني أنا الآن لا أضمن 1000 ريال هذه، ومع ذلك تصرفت فيها، أليس كذلك؟ والآن إذا فكت جهة التصرف والضمان، تصرف فيها بالبيع. يقول وأيضا فالبائع إذا مكن، وأيضا فالبائع إذا مكن المشتري من القبض فقد قضى ما عليه، وإنما المشتري هو المفرط بترك القبض فيكون الضمان عليه، بخلاف ما إذا لم يمكنه من القبض بأن لا يوفيه التوفية المستحقة، فلا يكيله ولا يزن ولا يعده، فإنه هنا بمنزلة ما لم يفه إياه من الدين، وإذا لم يفعل البائع ما يجب عليه من التوفية كان هو المفرط، فكان الضمان عليه إذا التفريط يناسب الضمان. إيش معنى الكلام هذا؟ يقول البائع إذا مكن المشتري من السلعة قال تفضل هذه، خذ هذه بضاعتك، وتلفت، على من الضمان؟ على المشتري، لأنه هو الذي فرط بأخذ البضاعة. طيب إذا ما مكنه، ما مكنه، على البائع، يعني شو ذنب المشتري؟ جيد. يقول هنا وإذا لم يفعل البائع، يعني من إيصال البضاعة إلى المشتري، يعني هذا معنى التوفية، وإذا لم يفعل البائع ما يجب عليه من التوفية كان هو المفرط، فكان الضمان عليه. يقول وأما حل التصرف وحرمته فله أسباب أخرى. الآن ننتقل إلى التصرف، متى يكون حلال متى يكون حراما. يقول فقد يكون السبب التمكن من التسليم حتى لا يشابه بيع الغرر. يعني يقول شيخ الإسلام قد يكون السبب في تحريم التصرف في المنع من التصرف التمكن من التسليم جيد حتى لا يشابه بيع الغرر. يعني لا يجوز لك أن تتصرف في السلعة حتى تتمكن من استلامها، ما تبيع. لماذا؟ لأنك لو بعتها وليست في حوزتك فقد غررت بالمشتري، لأنك قد تقبضها وقد لا تقبضها. إذن الآن المنع من التصرف في أسبابه حتى ما نقع في بيع الغرر. يقول وإذا لم ينقله من مكانه، هذه مسألة ثانية، وإذا لم ينقله من مكانه. أنا اشتريت منك الآن كيسا من الرز، ما نقلته أنا من مكانه، أبقيته في دكانك أنت، أبقيته في حريمك من المكان، يعني ما نقلته وبعته، مشكلة. لماذا؟ يقول فقد ينكر البائع البيع. الكيس عندك ما نقلته، خليته عندك. طيب ذهبت بعت الكيس، شاكر عندي كيس رز بكم؟ قال بمئة ريال. أنا مشتري مثلا بثمانين، وعرفت أنت أني أنا اشتريته منك بثمانين وبعته بمئة، كم ربحت فيه؟ عشرين. طيب عشرين، فلما جاء أخونا شاكر يريد أن يأخذ البضاعة ماذا قال المالك الأول؟ لا أنا ما بعت. تذكرون قصة الأعرابي مع النبي عليه السلام لما أنكر أن النبي اشترى منه الفرس؟ لأنه نفس القصة سبحان الله، لأنه عرض له ناس وأعطوه سعرا سائدا فأنكر، وهذا فعله مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالبائع ربما ينكر البيع طمعا في ماذا؟ طمعا في الزيادة. يقول فقد ينكر البائع البيع. إذن طيب، طالما أنه الآن قد تحصل هذه وقد حصلت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن ما المناسب؟ أن نمنع التصرف حتى يتم النقل والتسليم. يقول رحمه الله يفضي إلى النزاع وقد لا يمكنه البائع من التسليم. ما يمكن، يغلق الدكان، فوقعتنا في حرج مع المشتري، أليس كذلك؟ ما يمكن البائع من التسليم، كما اشترط في الرهن القبض، كما اشترط في الرهن فرهان مقبوضة. الرهن ما يكون بالقبض، ايش الفائدة؟ طيب يعني بعتك سيارة إلى أجل أو شيء إلى أجل، ما هو الرهن؟ قلت الرهن تفضل هذه قطعة من الذهب، سبيكة من الذهب، هذا الرهن تفضل عندك. طيب أنا قلت لك يعني اتفقنا أن الرهن هذا ما يكون عندي، يكون عندك أنت. إيش الفائدة من الرهن طالما أنه ليس في يدي؟ كيف أستوفي حقي منك والرهن ما هو معي؟ الرهن عندك، إذا ليش الفائدة من الرهن؟ لابد الرهن يكون في يد البائع حتى إذا قصر المشتري ما وفى أنا أتصرف فيما إذا، كما سيأتي في أحكام الرهن إن شاء الله. يقول لأن مقصوده، يعني مقصود الرهن، لأن مقصوده استيفاء الحق من المرهون عند تعذر استيفاء الحق من الراهن، وهذا إنما يتم بأن يكون قابضا للرهن، بخلاف ما إذا كان بيد الراهن فإنه يحول بينهما، أليس كذلك؟ وقد يكون سبب ذلك أن المقصود بالعقود هو التقابض، وبالقبض يتم العقد ويحصل المقصود. لن انتهينا من القبض من الرهن، الآن نرجع لمسألة حرمة التصرف. وقد يكون سبب ذلك يعني المنع من التصرف، وكان شيخ الإسلام يقول المسألة مين متعلقة بالضمان، قد تكون هناك أسباب أخرى وذكر بعضها الآن. وقد يكون سبب ذلك أن المقصود بالعقود هو التقابض، وبالقبض يتم العقد ويحصل مقصوده. ولهذا إذا أسلم الكفار وتحاكموا إلينا وقد تعاقدوا عقودا يجوزونها وتقابضوها، لم نفسخها، تبايعهم وتقابضوا، هل نفسخ القبض؟ الجواب لا. يقول وإن كانت محرمة في دين المسلمين، حتى لو محرمة، وإن كان قبل التقابض أي نقضناها، لماذا؟ يقول لئلا يفضي إلى الإذن بعد الإسلام في قبض محرم. فالبيع قبل قبضه لم يتم ملك المشتري عليه، بل هو يتعرض للآفات شرعا وكونا، فكان بيعها قبل القبض من جنس بيع الغرر، ولهذا نهي عن بيع المغانم قبل القبض، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم عن بيع ما ليس عنده لعدم تمكنه من القبض الواجب عليه بالعقد. وإن كان من الناس من يجعل الحديث متناولا للدين والعين ويجعل التسليم مستثنى منه. ما أظن ننتهي مع الباقي، أقل من صفحة سيحتاج إلى شرح الكلام. نوقف خلاص، كفاية كذا، نقف ويكفي هذا الذي قرأناه، ولا نكمل مع الشرح أم نكمل قراءة؟ ما في فوائد، الله يرحمه، مع الشرح. طيب نقف عند هذه، نقف عند قوله ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن بيع ما ليس عنده، ونشرح ما بعدها إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.